لكنها تثقب الجلد وتمص الدم، وهي صغيرة جدا، يعني صغيرة ما يمكن ما تعرفون حبة خردل، لا 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 صغيرة جدا، سمسم تقريبا صغيرة، تكون في الجلد في الرأس كما في حديث كعب بن عشرة قال حملت على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وتكون أيضا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص السروال، ولكنها تقرص الإنسان وتسحب منه الدم. إذا أحس بالقمل وهو يصلي هل له أن يقتلها؟ نعم يقتلها. طيب إذا كانت رويانة من الدم، لأن هي مثل التانكي قبل لا تمص الدم خفيفة جدا ما فيها شيء، إذا مصت ما شاء الله انتفخت، فإذا قتل سيكون في أصابعه دم. نعم ها؟ نقول أما على القول بأن دم الآدمي طاهر فلا إشكال في ذلك، وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير يسير, يسير جدا ما يضر. نعم يا سعد لا تطول علينا التعريفات. نعم نعم يا سليم. ها؟ يعني سهى تركها ولا زادها؟ سهى عنها تركها. تركها. يا بس تركها. سهوا. ها؟ ليش؟ لا بأس. طيب لا بأس، يعني يذكره بالذكر الوارد فيه، لا بأس. طيب وكذلك الركوع هذا جميل، ها يقول سبحان الله هذا جميل، ولكن إذا لم يفهم أحيانا ما يفهم ما أدري وش العلم، نقول مثل ما قال الأخ سليم نذكر الذكر الوارد حتى ينتبه ان المتروك هو هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى اذا بسم الصلاه فان اطالت كان عقبا من غير ضروره ولا تسليم فطلت ولا سرى، ويباح قراءه اواخر السور واوصافها، واذا نادى وشيك صدق رجل وصفق امراه بكفها على ظهر الاخرى، ويفتح في الصلاه عن يساره وبالمسجد في ثوبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أن للمصلي رد المار، فما هو ظاهر كلام المؤلف؟ نعم يا أنت سليم ليش؟ درس وله رد المار لا يحكم انه سنه ولا واجب ولا مباح.
لا
لا كلام المؤلف له رد المرء وشن بيعني هل انه مباح؟ تمام. هل هناك قول اخر محمد خليل؟ ها
انه سنه.
هل هناك قول ثالث انه واجب؟ طيب على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟ يلا بس إيش؟ إيش الأظهر؟ يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول أظهر ولا غير أظهر؟ ها؟ يعني الراجح أنه يرد سواء كان بين السترة أو لا. طيب وبعض العلماء يقول لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتسلى بين يديه. بماذا؟ ما الذي يبطل الصلاة مروره؟ أو ما لا ما وصلنا ما وصلنا. قول المؤلف رحمه الله: له الرد على الكفر على إيمانه. هل هو على إطلاقه؟ أفاد؟ لا، اللي وراء. ها؟ على إطلاقه. الفتح على الإمام على الإطلاق، يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح. كيف يجب؟ متى يكون واجبا؟ ها؟ يعني إذا أخل بما يجب، إذا أخل القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع والسجود، إذا أخل الإمام بما يجب وجب فاتحة، وإن أخل بما لا يجب لم يجب، لكن الأفضل فاتحة. طيب، إذا كان الإمام لو أنا فتحنا عليه لارتبك ارتباكا أكثر يا محمود، هل نرد عليه؟ إذا كان في واجب ردنا عليه كالفاتحة مثلا. طيب، إذا كان في غير واجب ها. نعم، تمام. المؤلف يقول: له لبس الثوب. له لبس الثوب، هل هذا على إطلاقه؟ نعم، يعني ها؟ يعني يجوز لبس ثوب. مثلا واحد يصلي ودخل، كان يصلي بالأول ثياب عادية، يوم دخل الناس راحوا لبس الثياب الثانية، يصلح ويصلي. توافقون على هذا؟ لا، ما يوافق على هذا، لكن له ذلك إذا احتاج إليه، إما كما قلنا إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه. نأخذ ذلك الذي يقول رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولا سهوا. إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. إن أطال الفعل، هل هذا الطول مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلا؟ لا، بالعرف. وكيف نقدره بالعرف؟ لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاته، ومن الناس من يهتمون كثيرا. نقول التقدير أقرب شيء يقال. إذا رأينا هذه الحركة تنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي، فهذا طول. ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة. أرأيتم الضحك؟ لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل ولو قليلة، لأن الضحك ينبي عن عدم الصلاة، بخلاف حركته في يديه أو في رجليه مثلا، فهذا لابد أن يكون. وقول من غير ضرورة، فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تبطل. لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصالت عليه واحتاج إلى عمل كثير يدافع عن نفسه، فإن الصلاة لا تبطل. حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن هذا ضرورة. وقد قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرك حركات كثيرة. طيب، الشرط الرابع ولا تفريق. الشرط الثالث ولا تفريق، يعني لم يفرق الأفعال. فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل، وإن نظرنا إلى كل واحد من انفراده قلنا إنه قليل. فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسي؟ الجواب الثاني، ولهذا قال ولا تفريق. وهنا يحسن أن ننبه إلى أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام تجري فيها الأحكام الخمسة: واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة. خمسة أقسام: واجبة وحرام مستحبة مكروهة مباحة. الحركة الواجبة ما يتوقف عليه ما تتوقف عليها صحة الصلاة، هذه واجبة، ما تتوقف عليها صحة الصلاة فالحركة هنا واجبة. ولها أمثلة، منها رجل في البر مجتهد فصلى إلى الشمال والقبلة غرب، فجاءه رجل وقال إن القبلة على يسارك غرب، هنا الحركة واجبة. إنسان يصلي وتذكر أن في غترته نجاسة، الحركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. الحركة المحرمة هي التي تجمع هذه القيود الثلاثة. نعم، بل أربعة، لأن الرابعة ما ذكر المؤلف، أن يكون العمل كثيرا وأن يكون إيش من غير ضرورة، وأن لا يكون مفرقا، وأن يكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. فلو ركع أربع مرات سهوا يعني ما تطلب الصلاة لأنه من جنس الصلاة، لكن المراد من غير جنس الصلاة فتكون شروط أربعة: عمل كثير متوالي من غير ضرورة وليس من جنس الصلاة، هذا حرام. ومتى يباح هذا الحرام؟ يباح عند الضرورة، والضرورة هي أن ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت، هذه ضرورة فيكون الضرورة جائزة. طيب المستحب، الحركة المستحبة ما يتوقف عليه كمال الصلاة، ما يتوقف عليه كمال الصلاة، فمن ذلك التقدم والتأخر في الصف والقرب والقرب والدنو، هذا حركة مستحبة. إنسان تقدم على الصف يقول تأخره مستحب. إنسان تقلص عن الصف قربه من الرجال من الصفوف مستحب. إذن ما هو الضابط؟ ما يتوقف عليه كمال الصلاة. إدارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عن يمينه من أي القسمين؟ أو من الواجب؟ فيه خلاف، من العلماء من يقول إنه من الواجب وهو المذهب، ولهذا قالوا لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة، والصحيح أنه من المستحب، صحيح أنه من المستحب، لأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، كما هي قاعدة معروفة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب. بقى عندنا المكروه، المكروه كل عمل لا تدعو إليه الحاجة ولا توقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب، هذا مكروه. والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، هذا مباح. طيب ما رأيكم في الحكة إذا اشتب عليه الجلد، هل نقول من الحركة المستحبة أو المباحة؟ حكة من المستحبة، لأنه لا شك أنه إذا بردت عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمأن. فهيجان الحكة على الإنسان التي يسمونها الحساسية لا شك أن تشغله، فهي كالصلاة في حضر الطعام، في حضر الطعام أو مع مدافعة الأخبتين. حركات كم؟ 5 أقسام. قال ولو سهوا، يعني إذا تحرك حركة كثيرة لغير ضرورة متوالية ولو سهوا بطلت الصلاة. وقول ولو سهوا فيه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا كان سهوا فإنها لا تبطل الصلاة، لأن الحركة من باب فعل أتم المحظور، وفعل المحظور يسقط من إثمه وحكمه بالنسيان أو الجهل. فالمسألة إذن فيها قولان، يعني لو صار إنسان غفل وصار يتحرك كثيرا ناسيا، فالمذهب أن الصلاة تبطل. وعلّل ذلك بأن هذا مفسد للصلاة، فاستوى عمده وسهوه كما لو أحدث الإنسان في صلاته. لو أحدث الإنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيا، لأنه لو ذكر أنه في صلاة حبسه، لكن نسي وأطلقه، فهل تبطل الصلاة؟ تبطل. يقول الفعل كذلك، إذا أطال الفعل ولو نسيانا بطل الصلاة. ولكن يفرق بين هذا وبين مسألة الحدث، بأن الحدث إذا وجد فقد شرط من الشروط، وهو إيش؟ الطهارة، فيكون من باب ترك المأمور. طيب، وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق السورة في الركعتين في الفريضة، فالأفضل أن تقرأها كاملة. لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق السورة الطويلة في ركعتين، وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فركع وفرق السورة. ولهذا نقول القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وأن يفرق السورة في الركعتين. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر أحيانا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الآيات في أثناء السورة. ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما ما يفعله بعض الأئمة الآن من كونك لا تكاد تسمعهم قرأوا آية سورة، دائما يقرؤون من أثناء السورة، فهذا خلاف السنة لا شك، لكن لا بأس أحيانا أن يقرأ من أواسط السور وأواخرها وأوائلها. أما أن يجعل ذلك ديدنه فهذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المقصر، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وأبعد عن السنة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرآن ثم يختمه إلى آخره. وإذا قيل له ذلك، إذا قيل له كيف هذا، قال لأجل أن يسمع الناس جميع القرآن. فيقال وهل عندك في هذا دليل؟ إن قال نعم قلنا هاته، وإن قال لا قلنا هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرآن أو يتعلم القرآن الناس كلهم؟ سيقول لا. ولذلك جاء تعميم من وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية والأوقاف والدواء والإرشاد أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ في الجمعة. وإذا نابه شيء، نابه أي أصاب، أي الإمام شيء، سبح رجل وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر الأخرى. إذا ناب الإمام شيء، إما خطأ أو زيادة ركوع أو سجود، فماذا يصنع من وراءه؟ يقول سبح رجل وقال سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال. والحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار التسبيح لأن خطأ الإنسان يعتبر نقصا، والتسبيح تنزيه لله عز وجل، فكأنه يقول إنه ناقص والكمال لمن؟ لله عز وجل. ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزا كبر لئلا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول علوت علوت، فنقول كبر اذكر كبرياء الله. وإذا نزلوا واديا سبحوا، لأن النزول سفول نقص، فيسبح الله عز وجل. طيب يسبح الرجل يقول سبحان الله، إذا لم يفهم يرد سبحان الله، إذا لم يفهم نعم. فقال لنا الأخ سليم البارحة ماذا قلت؟ يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا الذي أخطأ. طيب المرأة يقول صفقت امرأة بظهر كفها، إيش؟ ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا. هذا البطن، مريد البطن الظهر هذا. وقيل بظهر كفها على بطن الأخرى، يعني عكس هذا. كيف؟ أي نعم. وقيل ببطن كفها على بطن الأخرى، نعم هكذا، نعم أي نعم. الواقع إن هذا يعود للعادة، ما في شيء بالسنة. الرسول قال تصفق النساء، فإذا كنا في بلد من عادتهم أنهم يصفقون هكذا ببطنها على الظهر، أو بظهرها على البطن، أو بالبطن على البطن، عملنا بالعادة، عملنا بالعادة. وإلا فالإنسان مخير، لأن هذه ليس بها توقيت. طيب التصفيق للرجال هل هو من المنهي عنه أو لا؟ يقال لا، ليس من المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصفيق، ولو كان التصفيق منهيا عنه لذاته لنهي عنه الرجال والنساء، لكن النساء أمرن بالتصفيق لئلا تظهر أصواتهن. وظهور أصواتهن في الصلاة قد يكون فتنة، فلذلك أمرنا بالتصفيق. أما الرجال فأمروا بالتسبيح لأنه وإن ظهر صوته لا يضر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا نبكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويصفق النساء. وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون مفروضا، لا سيما في تعليم الصغار. الصغير اللي في الابتدائي إذا أصاب في الجواب ثم صفقوا له إيش؟ يكاد يطير من الفرح، لكن لو قال ما شاء الله جيد جيد يعني ما يقابل بالحماس. وأما استدلال بعضهم بكراهة التصفيق، نعم استدلال بعضهم على كراهة التصفيق لقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيقال نعم إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا شك أن هذا من فعل الجاهلية، لأن الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهم يتعبدون بذلك، فمن تعبد به فهو مشابه للمشركين. وأظن بعض الفرق المبتدعة تصف في الذكر، نعم صحيح، أين صحيح تصف، وبعضهم تزمر الصفير، وبعضهم تخبط بالأرض على الأرض بالصوت ويقال له التغبير، تغبير يعني أضرب الأرض ولا ضربت بشدة تخبر أكثر. فيقولون إن الذي يضرب بشدة عند الذكر يدل على عمق العبادة، ولهذا يضرب بشدة حتى يطير الغبار. وسمعنا أيضا أن بعض الناس من المبتدعة يرقصون عند الذكر، صح؟ صحيح؟ إذن تصفيق ورقص وصفير وتغبير بعد طول، ها؟ أعوذ بالله. على كل حال كما سأسمعت لا يظهر التشديد أو القول بالكراهة فيما إذا صفق الإنسان عند الإعجاب. قد يقول قائل هذه العادة مأخوذة من الكفار فتكره للتشبه. قلنا إنما حرم لعلة سال بزوالها، فإذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونه كما يفعل الكفار وليس محرما لذاته زال التشبه، وإذا زال التشبه زال الحكم. صلاته صلاته عندك أخي مؤخر عندكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي المصير إلى شيء، أو يجوز أن ينبه بشيء آخر؟ يتعين. طيب لو تعين لو نحنح لا يجوز، توافقون على هذا؟ لا، النحنح جائز، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. فالتنبيه بالنحنح جائز، لكن بالتسبيح أفضل، طيب لماذا جعل التسبيح للرجال والتسبيق للنساء؟ ها؟ نعم نعم توافقين على هذا؟ صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها، لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول، فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول، لكنه ربما يحصل في فتنة، فالعلة ليس لأن صوتها عورة لكن خوف من الفتنة. طيب المؤلف وصف التصفيق بماذا؟ كيف؟ هكذا. أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحد فيه رأي آخر ورأي ثالث، وقلنا أن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يسار وفي المسجد في ثوبه، يعني إذا بدره البصاق أو النخال فإنه يبصق عن يسار كما جاء به الحديث، وهذا يستلزم أن يلتفت المصلي، والالتفات هنا جائز للحاجة إليه، جائز للحاجة إليه، فيبصق عن يساره، ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضا. في المسجد يقول إنه يبصق في ثوبه، لماذا؟ لأنه لو بصق عن يساره وقع البصاق في المسجد، وهذا تلويث وإهانة للمسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، يعني أنه إثم. طيب وأيضا في محذور آخر، إذا كان في جماعة وهو في الصف إذا بصق عن يساره أين يقع؟ على الذي عن يساره، فيكون في محذور آخر، إذا يبصق في ثوبه، والمراد بالثوب هنا القميص، الغترة، الرداء، الإزار، حسب ما يتيسر له. وإذا كان معه منديل ففي المنديل. نستفيد من هذا فوائد، أولا أن البصاق طاهر، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق في ثوبه. ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز منه النفوس، ولهذا قلنا إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصاق. وثالثا أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة؟ لا مطلوبة، لأنه لا يمكن أن يبتلع النخامة، لا بد أن يخرجها من فمه، فإن بلع النخامة حرام لا في الصيام ولا في الإفطار. يستفاد من ذلك أيضا تنزيه المسجد عن البصاق فيه. فإن قال قائل ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارة ودفنها؟ قلنا بلى، لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريم أو على الأقل الكراهة. أما بيان دواء هذه في قوله وكفارتها دفنها فلا يدل على الجواز. أرأيت مثلا الجماع في نهار رمضان خطيئة وفي كفارة، هل نقول يجوز للإنسان أن يجامع ويكفر؟ لا يجوز. وعلى هذا فالبصاق في المسجد إما محرم أو مكروه. قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة، تسن صلاته، الصلاة هنا بمعنى أن يصلي، فهي مصدر وليس المراد به أفعال الصلاة، المراد المصدر، يعني يسن أن يصلي إلى سترة، ويسن في السترة أن تكون قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يمكن فإلى عصر، فإن لم يمكن خط خطا كما ذكره المؤلف، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. أفاد المعرفة رحمه الله أن صلاة إلى السترة السنة، لكن في حق من؟ في حق الإمام وحق المنفرد، أما المأموم فلا يسن أن يصلي إلى السترة لأنه تابع لإمامه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون السترة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة السنة هو الذي عليه جمهور العلماء، وعليه تدل ظواهر النصوص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب، وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن نقول إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته إلى غير سترة يدل على أن الأمر ليس للوجوب. وأيضا فإن هذه السترة يراد بها منع الماء، وليس لها علاقة بنفس الصلاة، لا هي بستر العورة ولا اجتناب نجاسة ولا حدث، فلا تكون واجبة. وهذا القول هو الراجح، أعني أن السترة سنة وليست بواجبة، ولكن لها آداب، منها أن يقرب الإنسان منها، لأن قربه منها أحصر لنظره، ولئلا يتحجر مكانا يحجزه عن غيره، لأنك لو أبعدت السترة عنك فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به، فلتكن السترة على قدر حاجتك. وعلى هذا فنقول يسن للإنسان أن يقرب من سترته بقدر إيش؟ بقدر حاجته. نعم. آخرة الرحل تقريبا ثلث ذراع، ثلث ذراع وقد تصل إلى الذراع، وهي عبارة عن عود ما فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها، وكان يستعملونها فيما سبق، لكن الآن أتى الله بهذه السيارات كفاية عنها. فإن لم يجد شاخصا، وهذا يشمل الشاخص الصغير والكبير، فإلى خط، يعني فليخط خطا. وهذا في المساجد الرملية أو الحصباوية واضح، يمكن أن يخط خطا، لكن في مثل مساجدنا اليوم فرش لا يمكن أن يخط خطا. ولا يكفي هذا الخط الملون، لأن هذا الخط الملون مجرد تلوين وليس له جرم، بخلاف الخط في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جرم. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة بمرور كلب أسود. مرور يعني عرضا، بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. إذا مر بينك وبين سترتك، أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة. وقول كلب الأسود يعني لونه السواد، لونه السواد. بهيم أي خالص السواد، ليس مع هذا اللون شيء، لأن البهمة تطلق بمعنى العدم، ومن الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، بهما يعني ليس معهم شيء، فالبهيم معناها أنه ليس مع سواده لون آخر. وقوله فقط، التفقيط هنا ليخرج المرأة والحمار، ليخرج المرأة والحمار. فعلى هذا يكون ما ذهب إلى المؤلف رحمه الله أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما، بل الكلب الأسود البهيم. واستثنى بعض العلماء من البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان، فإن هذا لا يضر، بمعنى أنه يقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان، لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا الكلب لقالوا أسود. وقوله فقط، هذا مذهب عند المؤلف وهو المذهب، والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أسود أو غير أسود. المرأة لا بد فيها من أن تكون بالغة، لأنه في بعض أفاد الحديث المرأة الحائض، يعني التي بلغت سن محيض، وعليه فالذي يبطل الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود البهيم، والثاني المرأة البالغة، والثالث الحمار مطلقا. فإذا قال قائل: ما الحكمة من هذا؟ لماذا تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء؟ فالجواب أن بعض العلماء يقول إن ذلك تعبدي، أي نتعبد لله به وإن لم نعرف الحكمة. ولا شك أن هذه علة صحيحة، علة التعبد لله لا شك أنها علة صحيحة. ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبعضهم قال إن هذا معلل. أما الكلب الأسود فقد علله الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض، فقال: الكلب الأسود شيطان. شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن. ولهذا نسمي الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس، شيطان إنس، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المرأة البالغة، المرأة البالغة تقطع الصلاة العلة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي، ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة. بقينا بالحمار، وش العلة فيه؟ العلة لأن الحمار من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا، فإن كانت هذه العلة فهي العلة، وإن لم تكن فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ونقول سمعا وطاعا. وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب، استدلوا بما لا دلالة فيه. بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة، أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة، وقال: شبهتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها، وهذا في الواقع غير مقبول، لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز. استدلت بدليل أنها كانت كلامه مفرقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.